بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسوله وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فقد ذكرنا في الدرس السابق شيئا عن المفعول معه، فما هو تعريفه؟ نعم،
المفعول معه هو الاسم المنصوب الذي يجي بعد واو بمعنى ما، لبيان من فعل معه الفعل، مسبوق جملة فيها فعل أو اسم فيه معنى الفعل أو حروف.
نعم، من يعيد التعريف؟ نعم،
هو الاسم المنصوب الذي يجي بعد واو بمعنى معه لبيان من فعل معه الفعل، مسبوقا بجملة فيها فعل أو اسم يحمل معنى الفعل وحروف.
فيه معنى الفعل وحروف. طيب، أضفنا إلى هذا التعريف كلمة ماذا؟ الفضلة، الاسم الفضلة، وهذا التعريف مر معنا بيان ما فيه، وقد اشتمل على شروط يذكر النحاة هذه الشروط: أن يكون فضلة، وأن يكون ما قبله جملة، وأن تكون الواو التي تسبقه بمعنى مع. قال المصنف رحمه الله: وقد يجب النصب على المفعولية نحو المثالين الأخيرين، ونحو لا تنهى عن القبيح وإتيانه، ومات زيد وطلوع الشمس، وقوله تعالى فأجمعوا أمركم وشركاءكم. وقد يترجح النصب على العطف نحو قمت وزيدا، وقد يترجح العطف عليه نحو المثال الأول ونحو جاء زيد وعمر، فالعطف فيهما وفيما أشبههما أرجح لأنه الأصل. هذه الفقرة تضمنت حالات الاسم، حالات المفعول معه، الاسم الواقع بعد الواو. الاسم الواقع بعد الواو له خمس حالات، ذكر النحاة خمس حالات، وقد ذكر المصنف منها ثلاث حالات، ذكر المصنف منها ثلاث حالات، وحالة ذكرها ضمنا فصار المجموع مما ذكر أربع حالات وبقي حالة، وهذه هي التي سنذكرها الآن. الحالة الأولى وجوب النصب على المعية، يعني تنصب الاسم الذي بعد الواو على أنه مفعول معه، ولا يجوز عند أن تقول وجوب النصب على المعية بمعنى أنه لا يجوز العطف، لا يجوز العطف، وذلك في حالين: الحال الأولى إذا لزم من العطف فساد في المعنى، إذا لزم من العطف فساد في المعنى، نحو سافر زيد والليل، لا يصح أن تقول سافر زيد والليل، لماذا؟ لأنه يحصل فيه فساد من حيث المعنى، فهل يصح أن يطلق السفر على الليل؟ سافر الليل؟ لا يصح. إذن لو عطفنا للزم فساد في المعنى. ومن الحالات في هذه أيضا إذا كان العطف خلاف مقصود المتكلم، خلاف مقصود المتكلم، كما في المثال الذي ذكره المصنف رحمه الله: لا تنهى عن القبيح وإتيانه. هنا يجب النصب، لأنك لو عطفت على المجرور لكان خلاف المعنى المراد، الآن عند أن يقول لا تنهى عن القبيح وإتيانه، ماذا يقصد المتكلم بذلك؟ يعني لا تنهى عن القبيح وأنت تأتيه، لا تنهى عن القبيح وأنت تأتيه. فلو عطفت كلمة إتيان على ما قبله لا تنهى عن القبيح وإتيانه لكان هذا خلاف المعنى المراد، مراد المتكلم لا يريد ذلك. فإذا اقتضى العطف خلاف مراد المتكلم فإنه يجب أن ينصب الاسم الذي بعد الواو، يجب نصبه متى؟ إذا كان يؤدي إلى خلاف مراد المتكلم. الآن لا تنهى عن القبيح وإتيانه، فرق، أنت تنهى عن القبيح وعن إتيانه، هل هذا هو المراد؟ عندما يقول لك شخص مؤمن يقول لا تنهى عن القبيح وإتيانه، يصح هذا؟ يعني لا تأمر ب... لا تغير المنكر، لا تنكر، هذا لا يكون خلاف المعنى المراد. المقصود من المتكلم، من كلام المتكلم يقول لا تنهى عن القبيح وأنت تأتيه، فلذا وجب أن تنصب لا تنهى عن القبيح حال كونك مصاحبا وأنت تصاحب هذا القبيح وتعمله وتكون معه، لا تنهى عن ذلك، مع أنه يجوز أن ينهى ولو كان ممن يأتي القبيح. الآن لا تنهى عن القبيح وإتيانه، يجب أن تقول وإتيانه بالنصب على أنه مفعول معه. لماذا؟ لأنك لو قلت لا تنهى عن القبيح وإتيانه كان خلاف معنى أو المراد من كلام المتكلم، يعني المتكلم ماذا يريد من قوله لا تنهى عن القبيح وإتيانه؟ يقول لك لا تنهى عن القبيح وأنت تأتي، طيب هل يقول لا تنهى عن القبيح وعن إتيانه؟ هل يقصد ذلك؟ لا يقصد. إذن الخلاصة في هذا أنه يقال يجب النصب على المعية إذا ورد أمران. الأمر الأول أن يكون في العطف فساد من حيث المعنى، فساد من حيث المعنى. الثاني أن يكون العطف خلاف المقصود والمراد عند المتكلم، مفهوم هذا؟ طيب هو ذكر أمثلة، قال نحو المثالين الأخيرين، هذه أمثلة وجوب النصب. المثالين الأخيرين استوى الماء والخشبة، يجب النصب أم لا؟ لماذا يجب النصب؟ في فساد في المعنى لو عطفت، انتبه، ما هو في فساد في المعنى مع النصب، يعني فيه فساد في المعنى لو عطفت، لو عطفت ذلك. استوى الماء والخشبة، ما هو الفساد لو قلت والخشبة؟ ما هو الفساد في المعنى عندك؟
الفساد في المعنى أن الخشبة مش مستوى، الخشبة هي يعني ثابتة، استوى الماء والخشبة يعني الخشبة،
أن الخشبة لو قال استوى الماء، الخشبة قد علمنا أنها مقياس، ليست خشبة هكذا ترتفع فوق الماء تطفو، استوى الماء والخشبة، لو قال والخشب، لو قال والخشبة لفسد المعنى. كيف؟ يعني أن الماء ارتفع، استوى بمعنى ارتفع، والخشبة ارتفعت، لا الخشبة ما ارتفعت، الخشبة مقياس ثابت يقيس ارتفاع الماء، مفهوم هذا؟ إذن وجب النصب، لماذا؟ لأنك لو عطفت لفسد المعنى، هذا المثال الأول. المثال الثاني: أنا سائر والنيلة. أنا سائر والنيلة يجب النصب أم لا؟ هو من هذا القسم. أنا سائر والنيلة من هذا القسم. كيف؟ لو قلت أنا سائر والنيل يجوز؟ لا يجوز العطف. لماذا؟ لأنه سيفسد المعنى. فالنيل لا يسير، النيل لا يسير بل يجري. طيب، في مكانه يعني. طيب، ومثله ذكرت والمصباح، يعني قالوا هذا أصرح من أنا سائر والنيل. ذكرت والمصباح، المصباح يذاكر ما إذا أن يفسد المعنى. هنا يجب النصب لأنك لو عطفته فسد المعنى. طيب، ومن الأمثلة أيضا قوله هنا: مات زيد، مات زيد وطلوع الشمس. هل يصح أن تعطف تقول مات زيد وطلوع الشمس؟ يصح يعني طلوع الشمس يموت؟ لا لا لا، ما هذا يا علي؟ نعم، لأن العطف يقتضي الفساد في المعنى من حيث المعنى. فطلوع الشمس لا يموت، طلوع الشمس لا يقوم به الموت. طيب، ومن الأمثلة، هذه كلها الأمثلة التي ذكرها المصنف في هذه الحالة، حالة وجوب النصب على المعية. وقد ذكرنا أنه في موضعين، انتبه، في موضعين. الموضع الأول إذا لزم من العطف فساد في المعنى، والثاني إذا كان العطف على خلاف مراد المتكلم. نعم، من الأمثلة قوله تعالى: فأجمعوا أمركم وشركاءكم. انتبه لهذا، هذا تحتاج إلى انتباه. أجمعوا أمركم وشركاءكم، هل يصح أن يقال وشركاؤكم؟ أجمعوا أنتم وشركاؤكم أمركم، هل يصح هذا؟ إذا نظرت إلى المعنى ستجد أنه لا يصح. إذا نظرت إلى المعنى تجد أنه لا يصح. قالوا: لأن لفظة أجمع، يجمع، أجمع، هذه تستعمل في المعاني لا في الذوات، تستعمل في المعاني لا في الذوات. المعاني مثل قولك مثلا: أجمعت فكري، أجمعت رأيي، في أمور معنوية ليس في أمور ذاتية. أجمع تستعمل في الأمور المعنوية لا في الأمور الذاتية، في المعاني لا في الذوات. طيب، هنا لو قال: أجمعوا أمركم وشركاءكم، وأجمعوا شركاءكم، لم يكن ذلك صحيحا، لأن إجماع الشركاء، إجماع الشركاء لا يصح. لماذا؟ لأن لفظة أجمع تستعمل في المعاني لا في الذوات. لكن إذا أردت الجمع تأتي بكلمة جمع ليس أجمع، لا تأتي بكلمة أجمع وإنما تأتي بكلمة جمع. جمع هذه تستعمل في المعاني وفي الذوات. في المعاني في قوله تعالى: فجمع كيده ثم أتى. وفي الذوات: الذي جمع مالا. المال ذات، والكيد أمر معنوي. إذن كلمة جمع هي التي تستعمل في المعاني والذوات، بخلاف كلمة أجمع فإنها لا تستعمل في المعنى، أو لا تستعمل في الذات، إنما تستعمل في المعنى. مفهوم هذا؟ فوجب حينئذ النصب، وجب النصب أم لا يا أخوان؟ وجب النصب، لأن إجماع الشيء إنما هو في أمر معنوي، إجماع الشيء يكون في أمر معنوي. ومثله أيضا من هذه الأمثلة التي اشتهرت عند النحاة قوله تعالى والذين تبوأوا الدار والإيمان. لو عطفت الإيمان على الدار لفسد المعنى، لو جعلت عطفا لفسد المعنى، لأن الدار هي التي تتبوأ بخلاف الإيمان، تتبوأ يعني تسكن، والذين تبوأوا سكنوا الدار، نعم الدار هي التي تسكن، لكن الإيمان لا يسكن، فهنا يجب أن تجعله مفعول معه، أن تنصبه على أنه مفعول معه، لا تقول معطوف والإيمان معطوف، لا بل مفعول معه. لماذا؟ لأنك لو عطفت فسد المعنى، فيصير المعنى الذين سكنوا الدار وسكنوا الإيمان. طيب الحالة الثانية، فإن الحالة الأولى وجوب النصب على المعية، الحالة الثانية من حالات الاسم الذي يقع بعد الواو رجحان النصب على المعية، رجحان النصب يعني جواز الأمرين لكن النصب أرجح، يعني يجوز العطف ويجوز النصب على المعية لكن النصب على المعية أرجح، وذلك ذلك في موضعين هذان الموضعان مجملهما أن يلزم من العطف ضعف في التركيب، ضعف في التركيب يلزم من العطف ضعف في التركيب، يعني يأتي بصورة العرب تستعملها في النصب لا في العطف كثيرا، وبصورة ضعيفة تستعملها في العطف. متى؟ قال عطف مثل مجيء الواو هذه والاسم الذي بعد الواو بعد الضمير المتصل المرفوع، بعد الضمير المتصل المرفوع. مثاله قمت وزيدا، هذا الذي ذكره المصنف، قمت وزيدا. الآن الواو جاءت بعد ماذا؟ بعد ضمير، ما هو؟ ضمير متصل مرفوع، انتبه، ضمير متصل مرفوع، ضمير متصل مرفوع، فهنا يقال النصب أرجح من العطف. لماذا؟ لأن العرب استعملت كثيرا المفعول معه بعد الضمير المتصل المرفوع، وبقلة تدل على ضعف في اللفظ وفي التركيب أنها تستعمل العطف، فتقول مثلا قمت وزيد، العطف ضعيف وإن كان جائزا لكنه ضعيف، والنصب أرجح، هذا هو الضعف في اللفظ أو في التركيب، لأن العرب لا تستعمل العطف بعد الضمير المتصل المرفوع إلا بصورة ضعيفة، بصورة ضعيفة. والثاني بعد الضمير المستتر، هذا أيضا النصب فيه أرجح. تقول اذهب وزيدا، اذهب وزيدا. الآن يجوز أن تقول اذهب وزيد، يجوز مع ضعف، يجوز مع ضعف. هنا يقال إلا بعد توكيده بضمير منفصل أو بأي فاصل كان، يعني لو ورد الضمير المتصل المرفوع والمستتر، يعني العطف على الضمير المتصل المرفوع والعطف على المستتر، ورد بعد توكيده بضمير منفصل، فهنا يقال ايش؟ ترفع. هنا ترفع، مثاله اسكن انت وزوجك، اسكن انت وزوجك الجنة. لو قلت مثلا قم أنت وزيدا، وزيد، قم أنت وزيد، لماذا عطفت هنا صار هنا معطوف؟ لماذا عطفت؟ لأن الفاصل موجود، الفاصل بين الضمير المستتر وبين المفعول معه موجود، فيصير مرفوعا أو معطوفا على أنه مرفوع. ولا يشترط أن يكون الفاصل ضميرا منفصلا، بل لو كان أي فاصل أجزأ ذلك، كما في قولك مثلا قمت اليوم وزيد، قمت اليوم وزيد. ومثله قوله تعالى ما أشركنا ولا آباؤنا، ولا هنا جاء بفاصل لا، فأيا كان يكون حينئذ العطف هو الذي يلزم، بخلاف النصب فإنه لا يكون راجحا إلا إذا لم يكن هناك فاصل كضمير منفصل أو نحوه من الفواصل. وهذا النوع قد اختلف فيه أيضا، فذهب الجمهور إلى أن هذا من قسم الواجب، واجب النصب على المعية، يعني إذا ورد الاسم، إذا ورد الواو مع الاسم بعد الضمير المتصل المرفوع وبعد المستتر، يقولون ماذا؟ هذا يجب نصبه، هؤلاء الجمهور. والصحيح خلاف قول الجمهور أنه يجوز، أو أنه يترجح النصب على المعية، واستدلوا بالآيتين السابقتين أسكن أنت وزوجك، وكذا ما أشركنا ولا آباؤنا، ولورود ذلك في كلام العرب. طيب، الحالة الثالثة وجوب العطف، وجوب العطف يعني يجب أن يكون الاسم الذي بعد الواو معطوفا، وذلك إذا فقد شرطا من شروط المفعول معه، إذا فقد شرطا من شروط المفعول معه فإنه يجب عطفه. ومن صور ذلك أن يكون الفعل لا يقع إلا من متعدد، نحو اشترك زيد وعمر، لماذا هنا يجب العطف؟ لماذا عندكم؟ لا ليس هذا فقط، أي نعم أحسنت، لأنه في هذا الموضع يكون عمدة في الكلام ليس بفضله، والمفعول معه يشترط فيه أن يكون ماذا؟ فضله. فقولك اشترك زيد وعمر هنا يجب أن يكون عطف، لماذا؟ عندك يا أبا الوليد لماذا يجب أن يكون عطف؟ اشترك زيد وعمر يجب أن يكون معطوفا، لماذا؟ لأنه فقد شرط من شروط المفعول معه، من شروط المفعول معه ماذا؟ أن يكون فضلة، أن يكون فضلة، يعني فضلة ليس بعمدة في الكلام يمكن الاستغناء عنه، لكن هنا جاء عمدة. كيف عمدة؟ اشترك زيد وعمر، لا يصح أن تقول اشترك زيد لأن الاشتراك لا يكون إلا من اثنين، مفهوم هذا؟ وهكذا في بقية الشروط. الحالة الرابعة، الحالة الرابعة رجحان العطف، يعني جواز المعية والعطف، لكن العطف أرجح، العطف ماذا؟ أرجح. وهذا إذا في حالة واحدة، إذا أمكن العطف من غير ضعف في اللفظ ولا في المعنى يا هشام، رجحان العطف إذا أمكن العطف بدون ضعف في اللفظ أو في المعنى، من دون ضعف، من دون، تمام؟ طيب، من دون نوم يعني، نحو سار الأمير والجيش، يجوز هذا وهذا، وأيما الأرجح؟ أيما الأرجح؟ العطف أرجح. كذا أيضا فيما ذكرنا في المثال السابق، سرت قمت أنا وزيد، العطف يكون، يكون ماذا؟ أرجح، العطف يكون أرجح. لماذا أرجح؟ لماذا ترجح؟ قالوا لسببين. السبب الأول لأنه الأصل، العطف هو الأصل ليس المعية الأصل، العطف هو الأصل. الثاني لأنه أقوى في الدلالة المعنوية، أقوى في الدلالة المعنوية على المشاركة، لأن العطف يقتضي إعادة العامل تقديرا. لاحظ سار الأمير والجيش، يجوز والجيش، لكن والجيش هذا أرجح، لأنه يجوز أن تكرر العامل تقديرا فتقول سار الأمير وسار الجيش، فتقول هنا سار الأمير والجيش أرجح من قولك سار الأمير والجيش أرجح. لماذا؟ لأن العطف هو الأصل، ولأنه أقوى في الدلالة المعنوية على المشاركة، لأنه يقتضي إعادة العامل. مفهوم هذا؟ متى يترجح النصب؟ متى يترجح العطف؟ متى يترجح العطف؟ إذا أمكن العطف من غير ضعف في اللفظ أو في المعنى. طيب الحالة الخامسة امتناع العطف والمعية. يمتنع العطف والمعية. يمتنع فيما عدا الأحوال السابقة. فيما عدا الأحوال السابقة. مثلوا لهذا بقول الشاعر: علفتها تبنا وماء باردا حتى غدت همالة عيناها. علفتها تبنا وماء باردا قالوا هنا وماء لا يصح أن تكون لا عطف مفرد على مفرد تعطف ماء على التبن ولا يصح أن تجعلها واو معية وما بعدها مفعول معه. من أي وجه؟ قالوا أما العطف لأنك لو عطفت علفتها تبنا وماء الماء لا يعلف إذن انتفى العطف وامتنع. الماء يسقى ولا يعلف بخلاف التبن. التبن نعم يعلف لكن الماء الماء الآن يعلف أو يسقى؟ يسقى. طيب وكذا أيضا لا يقال المعية لا يصح أن يصحب التبن وقت العلف أن يصحب الماء التبن وقت علفه وقت أن يعلف بل يكون قبله أو بعده. إذن هل يصح أن يقال هنا عطف أو معية؟ أنتم معي الآن.
لا يصح.
علفتها تبنا وماء.
لا يصح.
الله يهديكم. الواو هذه لا عطف ولا معية.
التبن مختلف عن الماء.
يقال ليس هنا من حيث العطف لا يقال عطف مفرد على مفرد انتبه لكن عطف جملة على جملة نعم. الماء هذا يقال هناك تقدير علفتها تبنا وسقيتها ماء. علفتها تبنا وسقيتها ماء يعني عطف جملة على جملة صح لكن نحن نتحدث عن هل يعطف الماء على التبن؟ لا يصح العطف يمتنع العطف. لماذا؟ لأن الماء لا يعلف. الثانية هل يصح أن تكون الواو للمعية وما بعدها مفعول معه يكون معه مع التبن الماء مع التبن؟ قالوا لا يصح لأن التبن لا يصحب لأن الماء لا يصحب التبن الماء البارد لا يصحب التبن بل يكون قبله أو بعده. فانتفى حينئذ أن تكون هناك المعية وأيضا العطف. فهمت ماذا؟ امتناع العطف والمعية. لكن تقدر لهذا الاسم الذي تظنه يعني أنه عطف مفرد على مفرد تقدر له فعلا أو عاملا كما قدر هنا علفتها تبنا وسقيتها ماء باردا. ومثله قول الشاعر أيضا: إذا ما الغانيات برزن يوما وزججن الحواجب والعيون. ها؟ إذا ما الغانيات برزن يوما يعني الجميلات وزججن الحواجب والعيون. يقال هنا زججنا بمعنى ايش؟ رققنا ودققنا الحواجب. طيب والعيون هذه قالوا لا يصح أن تكون عطف مفرد على مفرد، ولا أيضا أن تكون للمعية وما بعدها مفعول معه. يكون هناك تقدير، تقدير زججنا الحواجب وكحلنا العيون، الكحل للعيون، والتزجيج التدقيق، لا يمكن أن يدقق العين، تدقق وتصغر، مفهوم هذا؟ هل لا يجوز طبعا يعني تدقيق الحواجب وكذا، إنما هذا يعني نريد أن نبين لكم الله المستعان يعني كمثال للحالة الخامسة. هل العيون لو عطفنا الآن وقلنا وزججنا الحواجب والعيون، العيون عطف على الحواجب، هل يصح أن يكون عطف على الحواجب؟ لا يصح، لأن العيون لا تزجج ولا تدقق ولا ترقق. طيب، وأيضا لا تصاحب العيون لا تصاحب الحواجب في وقت التزجيج، أنه يصاحبها تدقيق أيضا، بل المصاحبة تكون في المكان وهو الوجه كما قيل، مفهوم هذا؟ يعني الآن لا يصح لا في المعنى، أقصد لا في العطف ولا في المعية. هذه خمس حالات للاسم الذي يقع بعد الواو، نعيدها على وجه سريع. الحالة الأولى وجوب النصب على المعية، ما هي؟ متى يجب أن تنصب ما بعد الواو على أنه مفعول معه؟ متى؟ إذا لزم من العطف، لو عطفت لزم فساد في المعنى، هذا واحد. الثاني إذا لزم من العطف خلاف مراد المتكلم، تمام. طيب، ها الحالة الثانية رجحان النصب، متى؟ بعد الضمير المتصل المرفوع، هذا يخرج من؟ المنصوب، يخرج المنصوب، فهو جائز باتفاق. أكرمتك وزيدا، نعم. وأيضا الضمير المستتر، بعد الضمير المستتر يجوز العطف ويجوز النصب على المفعول معه، لكن النصب أرجح. لماذا قيل أرجح؟ لماذا قيل أرجح؟ لأنه يقتضي ضعف في التركيب أو في اللفظ، وذلك أن العرب لم تستعمل ذلك كما استعملته في النصب. طيب، الحالة الثالثة، وجوب العطف، وجوب العطف، متى يجب أن تجعله عطف؟ إذا فقد شرطا من شروط المفعول معه، فقد شرط، مثل ما ذكرنا في قول اشترك زيد وعمر، فقد شرط ما هو؟ أنه هنا جاء عمدة في الكلام، والمفعول معه ليس عمدة في الكلام إنما هو فضلة، ففقد شرط، إذا فقد شرط من شروط المفعول معه وجب أن يكون معطوفا ما بعد الواو. طيب، الحالة الرابعة عندك ناسان أنت، رجحان العطف، متى؟ إذا أمكن العطف من غير ضعف في اللفظ أو في المعنى، مثاله سار الأمير والجيش، تمام، سار الأمير وسار الجيش. طيب، الحالة الخامسة أنور،
امتناع العطف
فقط،
امتناع العطف والنصب
والمعية، امتناع العطف والمعية. طيب، مثاله، ذكروا مثالي، علفتها تبنا وماء باردا، والثاني وزججنا
الحواجب والعيون،
الحواجب والعيون، كيف علفتها تبنا وماء؟ تقول ما هو عطف، والواو هذه واضحة أنها هكذا ملفوفة على العطف. كيف تقول ما هي معطوفة؟
لا يصح أن نجمع بين الماء والتبن في نفس الوقت، قد يكون الماء قبل التبن أو بعده.
لماذا امتنع العطف؟ نعم، لماذا امتنع العطف؟ ما يصح أن تعطف الماء على التبن؟ أيوه، هو ليس عطف، ما نريد أن يكون عطف، يمتنع أن يكون عطف مفرد على مفرد، الماء على التبن. لماذا؟
لأن الماء لا يعلف.
علفتها تبنا، التبن يعلف لكن الماء لا يعلف، فامتنع العطف. طيب وامتنع المعية كيف؟ عندك يا هشام امتنع المعية؟ سافرت أنت يا هشام، الله يصلحك. التبن والماء، نحن في التبن والماء.
طيب ما يعني ما يكون فيها في وقت واحد
أو أي، يعني لا يكون مصاحبا للتبن، بل يكون قبله أو بعده. طيب طيب يا إخوان، بقي الأمثلة. المثال الأول عندك: لا تنهى عن القبيح وإتيانه.
لا تنهى، لا 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 حرف جزم ونهي، تنهى فعل مضارع، تنهى فعل مضارع مجزوم على متجزمه.
لا ناهية وتنهى فعل مضارع مجزوم على متجزمه.
عاد جمع حرف العلة وهو الألف وال.
حذف حرف العلة
والفتحة.
والفتحة الدليل على الألف المعذوب. طيب.
تنهى والفاء.
والفاعل.
الفاعل ضمير مستتر تقديره.
ضمير مستتر تقديره أنت. عن القبيح جار ومجرور. والواو
والواو
المعية. إتيانه
إتيانه إتيانه إتيانه
مفعول معه منصوب على من نصبه. إتيان مضاف لها ما هو الشاهد؟
الشاهد إتيانه، يعني إنه واو المعية، يعني الشاهد إتيانه يكون.
أي ما هو الشاهد يعني؟ وجوب النصب. وجوب النصب. لماذا يجب النصب يا أبا أسامة؟
هنا وجوب النصب لماذا؟ لأنه يعني ترجع، لأنه الترجيع عنده،
لأن العطف لو عطفت
عطف
سيؤدي إلى خلاف
معنى
يعني مراد المتكلم. نعم. طيب المثال الثاني: مات زيد وطلوع الشمس. مات فعل الماضي وزيد فاعل. والواو للمعية وطلوع مفعول معه وطلوع مضاف الشمس. والشاهد من وجوب نصب الاسم الذي وقع بعد الواو. لماذا؟ لأنه يؤدي لو عطفت إلى فساد في المعنى. أحسن. فأجمعوا أمركم وشركاءكم. عندك طيب
أجمعوا فعل
أمر
مبني على حذف النون.
أجمعوا فعل
أمر
مبني على حذف النون.
والواو ضمير متصل
في محل رفع. والواو فاعل.
أمركم مفعول به منصوب. أمركم مفعول به منصوب على مفعول.
أمركم مفعول به منصوب. طيب أمر مضاف.
مضاف إليه.
مضاف إليه. والميم للجمع.
والواو
للمعية. وشركاء.
شركاء مفعول معه.
مفعول معه منصوب على مثل نصب. وجوبا أو جوازا؟ وجوبا. لماذا؟ لأن يقتضي فساد في المعنى كما هو في هذا، وبعضهم يرى أن هذا الفساد أيضا في التركيب أو في اللفظ، يعني الفساد لا بأس، الفساد الذي يكون لفظي يتضمن فساد في المعنى، يتضمن فسادا في المعنى. طيب شركاء مضاف والكاف. أحسن. المثال الآخر عندك عبد الرحمن: قمت وزيدا. قمت وزيدا فعل ماضي مبني على السكون الاتصالي بضمير رفع متحرك. والتاء فاعل. والواو المعية وزيدا مفعول معه. طيب هنا يجب النصب أم يجوز؟ يجب. يجوز.
لا يجب، لأنه إذا عطف يجب خلاف المصدر.
خلاف المعجون. ايه لا يجب ولا يجوز. يترجح النصب على المعية. لماذا؟
سيكون خلاف المقصود.
لا ذاك في الوجوب يا عبد الرحمن.
لأن إذا عقب سيكون أضعف في
ضعف في التركيب. ضعف في التركيب إذا عطف الاسم على ضمير متصل مرفوع. ضمير متصل مرفوع. ومثله قلنا أيش؟ قم وزيدا. قم وزيدا عندك يا عبد الباسط. قم وزيدا.
قم فعل الأمر مبني على السكون والفعل مبني على السكون.
طيب يترجح ويجب. لماذا؟
بعد ضمير مستتر.
نعم بعد ضمير مستتر. فلو عطفت يكون أضعف في التركيب. طيب جاء زيد وعمر. أما هذا تلاحظون قال وقد يترجح العطف عليه نحو المثال الأول ونحو جاء زيد وعمر فالعطف فيهما وفيما أشبههما. الذي أشبههما قالوا مما هو خال من الضعف في اللفظ أو في المعنى مثل قمت أنا وزيد. طيب لأنه الأصل. جاء زيد وعمر عندك جاء فعل ماضي وزيد
فاعل.
أنا أختصر وأنت طول. أنا كنت أختصر وأنت طول. أنت فصل وأنا أجمل. أي فاعل والواو للعطف وعمر. طيب الآن ما هو الشاهد منه؟ ما هو الشاهد في هذا المثال؟ ترجح العطف على المعية. لماذا؟ لماذا ترجح؟ أولا قلنا متى يترجح العطف. متى يترجح العطف؟ متى يترجح العطف عندك؟ يترجح مش يجب. يترجح متى؟ إذا أمكن العطف من غير ضعف في اللفظ أو في المعنى. غير ضعف في اللفظ أو في المعنى. ولأنه الأصل كما سمعت نكتفي بهذا وبارك الله فيكم. نكون قد انتهينا من المفعول معه بل المفاعيل الخمسة. نسأل الله عز وجل أن يوفقنا للاستمرار. بارك الله فيكم.